أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. الفصل السابع في مبادئ الفكر الإسلامي. قال المصنف ذكرنا أن الحداثة لها ثلاثة مبادئ: الذاتية والعقلانية والعدمية، وقد سبق أن ناقشنا هذه المبادئ الثلاثة، ولكن السؤال المهم هي هي مبادئ الإسلام في مقابل مبادئ الحداثة. هذه كأنه يعني فكر في قبال الفكر المطروح. يقول: الحقيقة أن الإسلام يؤمن بثلاثة مبادئ تقابل مبادئ الحداثة، وهي مبدأ التوحيد في مقابل الذاتية، ومبدأ النبوة في مقابل العقلانية، ومبدأ المعاد في مقابل العدمية، وهذا ما نريد استعراضه. حسب الحقيقة ما أدري هذا يعني التفصيل اللي ذكره، هل هو تفصيل في قبال تفصيل علمي يعني هذا قبال تفصيل آخر يعني تطابق أو لا، هو اقتراح، فلعله اقتراح، لأنه بعض الجوانب اللي هي في الذاتية قد تؤدي ماذا؟ تؤدي إلى الإنكار التوحيد باعتبار الذاتية تؤدي إلى هذا، وبعض الجوانب اللي هي العقلانية تؤدي إلى إنكار أن يكون هناك اتصال بين الإنسان وبين عالم الغيب، والأمر الآخر اللي هو العدمية يؤدي إلى أنه ماذا؟ عدم وجود هدف وعدم وجود غاية اللي هو ممكن أن يكون منافي مثلا لفكرة المعاد، بس لعله من هذه الجهة. قال: أولا مبدأ التوحيد. ذكرنا أن مبدأ الذاتية له ثلاثة مداليل. الأول: لا سلطة فوق الذات الإنسانية. سابقا ذكرنا أنه أهل الحداثة يرون أن الإنسان ذات الإنسان هي ماذا؟ فوق كل شيء. قال الثاني: لا سعادة إلا من خلال منافع الذات، وأن السعادة المنافع الذاتية التي تحقق السعادة. قال الثالث: لا قيمة أخلاقية إلا من خلال ما تحقق من مكاسب شخصية للذات. كذلك أيضا الجانب الأخلاقي والقيم الأخلاقية هي من خلال ماذا؟ من خلال المكاسب الشخصية للذات. يقول: هذه المداليل الثلاثة سوف تنهار أمام مبدأ التوحيد الذي يؤمن بوجود خالق لهذا الوجود وله استحقاقات الربوبية على الإنسان. كيف هذا يكون؟ يقول: في مقابل المدلول الأول وهو أنه لا سلطة فوق الذات، يقول مبدأ التوحيد: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويقول تعالى أيضا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أي لي عليكم حق الطاعة فاعبدوني. وفي آية أخرى: وأن هذه أمتكم أمة وأنا ربكم فاتقون. ويقول أيضا: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وإذا كان الله خالق كل شيء إذن هو صاحب السلطة. هذه من خلال هذه أنه إذا كان الخلق كله من الله فإذن السلطة إذن له، باعتبار أن الخلق إذا كان كله يرجع إلى الله فإذن السلطة هي سلطة الله سبحانه وتعالى. فيقول نعم، لأنه أصلا
ما يعترفون يعني فوق الإنسان، لشو يجيب المعايات يبيح عليها؟
لا، هو الآن ما يريد يبين لهم الرأي المقابل، يعني هذا الرأي النافي، لا، هذا الرأي اللي عندنا إحنا الآن من خلال يعني من خلال المنظومة الفكرية الإسلامية نعتقد أنه أكو سلطة فوق سلطة الله. لا، هذا دليل على أنه الله هو صاحب السلطة الأولى، دليلنا هذا. هذا لا يمكن اعتباره دليل عليه، إنما نقول أنه الله هو خالق كل شيء، هذا عندنا، والقرآن هو قرآن عندنا، هو مقدس عندنا، ونحن نعتقد أن السلطة الأولى والأخيرة هي سلطة الله من خلال هذه الآيات. فهذه ليست دليل على الآخرين، إنما هو دليل عند من يقر بهذه الكتب وبقداسة هذه الكتب. قال: وإذا كان الله خالق كل شيء إذن هو سلطة فوق كل شيء، وبالتالي سوف تنهار فكرة لا سلطة فوق الذات. سوف تنهار، هذه قد يكون فيها يعني فيها طفرة، باعتبار أننا نعتقد أنه عملية انهيار مثل هذه الفكرة يجب أن تقوم على أساس يعني سقوط الأساس الذي تعتمد عليه فكرة لا سلطة فوق الذات، أما أنه تكون هناك سلطة ويكون دليلها مقبولا عند من يقول بها دون غيره، فهذه تكون ماذا؟ تكون كأنها قضية مبنائية، هو يقول بشيء ومبناه شيء آخر، وأنت تقول بشيء ومبناه على شيء آخر، فإذا هذا تبقى هذه السلطة وتبقى تلك سلطة أخرى. قال: وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على الله، نعم، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله، نعم نعم، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، أي أنا ربكم شرعت لكم منهجا وشرعت لكم الدين. إذن هل يوجد سلطة فوق الذات أم لا يوجد سلطة فوق الذات؟ في الرؤية الدينية توجد سلطة فوق الذات، واضح حتى هذا كلام دقيق، في الرؤية الدينية نعم توجد سلطة فوق الذات، وهناك انسجام بين هذا العابد وبين ذاك المعبود، بين هذا العابد وهذا الرب، إذن ليس هناك مسألة عداء بل انسجام بين العبد وربه، وهذه العلاقة هي ما يرسمه مبدأ التوحيد، أن الله واحد وأنه رب وأنه صاحب السلطة. أما المدلول، هذا المدلول الأول أنه لا سلطة فوق الذات. المدلول الثاني أنه لا سعادة إلا من خلال منافع الذات. يقول الإسلام يقول السعادة هي السعادة الأبدية وليست هذه المنافع المؤقتة. يعني أيها الإنسان، من المؤسف أن يكون عمرك 40 سنة أو 50 ثم تنتهي إلى لا شيء، وأنت وراءك حياة أبدية، وسعادتك الحقيقية هي في سعادتك الأبدية، هذا تكريم للإنسان وليس اضطهادا، والاضطهاد هو أن ينتهي الإنسان بعد هذا العمر إلى طعام للديدان، وينتهي الأمر هذه إهانة للإنسان إذا كان بدون حياة أبدية وهي سعادة الدار الآخرة، وذلك هو الفوز المبين. هذا أول، هذا الأول باعتبار أنه يجب أن تكون نتيجة وراء هذا السعي وهذا يعني التعب. والثاني، كيف يمكن أن تتحقق هذه السعادة في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والسعادة في الآخرة. الإسلام يرى أن السعادة ليس طريقها منافع الذات فقط، نعم ممكن تتحقق منافع الذات، ولكن الالتزام بالمنهج الصحيح هو الذي يوصل الإنسان إلى هذه السعادة الأخروية. قال: وإنما طريقها الاهتداء بالمنهج الإلهي، فهو يحقق منافعك ولكن ليس منافعك المؤقتة بالضرورة، قد تكون هذا ليس بالضرورة، لكن ليس بالضرورة هذه فقط، لما يكون هذه مع غيرها، فقد تكون في دنياك معذبا. فيوسف عليه السلام وهو نبي قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، لأنني لم أحصل على منافعي في الدنيا فأصبح سجينا، لكن من أجل منافع في الحياة الأبدية قلت رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنه طريق الحياة الأبدية يجب أن يمر بهذه الأمور ومنها السجن. إذن يجب أن تفكر في السعادة الدائمة، وهذه السعادة الدائمة تتحقق من خلال الهدى الأكبر وليس من خلال المنافع، هذه هي رؤية الإسلام. ونقرأ هنا بعض الآيات القرآنية لبيان هذا المعنى. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهذن ليست وظيفة النبي إلا أن يبلغ، بعد ذلك أنتم تختارون طريقكم باختياركم. فالهدى والنجاح ليس بمقدار ما تأكل وتشرب، بل بمقدار ما أنت مرتبط بالمنهج الإلهي الذي نتيجته الفلاح والنجاح، وهو يكون أمرا اختياريا كما هو واضح من خلال هذه الآية. يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، وأفلح يعني حصل على السعادة، يعني حصل على الفلاح، وهو قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله: أول ما بعث إلى قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني أن السعادة والفلاح بالتوحيد وليس ماذا بالهوى النفس اللي عبرت عن الحداثة بالمنافع الذاتية. وهكذا القرآن الكريم يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالذي يعرض عن ذكر الله ويعيش حياة الحيوانات وحياة المنافع الذاتية بلا قيم له في الدنيا معيشة ضنكا. معيشة ضنكا يعني ليس المقصود معيشة ضنكا يعني أنه لا يتلذذ في الدنيا، وإنما لن يعيش حياة مستقرة هانئة نفسية هانئة، وأن يكون ماذا؟ يكون مع وجود مثل بعض بل ربما كم كبير من المنافع المادية، لكن الاستقرار النفسي غير موجود، باعتبار أن الاستقرار النفسي يكون من خلال الالتزام بالمنهج الإلهي. قال من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والقرآن الكريم يقول يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يعني أن السعادة العظيمة بإطاعة الله ورسوله وليس بالمنافع الذاتية. يبين هذا تعليل لمسألة السعادة. ويقول الله أيضا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، إلى أن يقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين التزموا بهذا النهج الذين سيحصلون على الفلاح ويحصلون على السعادة. قال والفلاح ليس بالمكاسب اللي هي المكاسب الذاتية والمنافع الدنيوية المادية، إنما من خلال ماذا؟ الالتزام بالمنهج الإلهي الذي يوصل إلى السعادة الأخروية. يقول تعالى أيضا وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم، أي حينما تريد أعظم فوز فهو أن تكون ناجيا يوم القيامة من عذاب النار. وهذه السعادة لا يربحها الإنسان إلا من خلال الهدي الإلهي فيه. وفي هذا السياق عشرات الآيات القرآنية. يقول تعالى أيضا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن السعادة هناك وليس بمقدار ما أكله في الدنيا، يعني هذه الدنيا إنما كما ورد في بعض الروايات الرئاسة الحقيقية رئاسة الآخرة. قال وفي آية أخرى يقول قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. والفوز العظيم هو هذا التراضي بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الأساس فإن مقولة الذاتية أن لا سعادة إلا من خلال منافع الذات وأرباح الذات هذه المقولة يرفضها الإسلام. الإسلام له مقولة تقابلها ومبدأ التوحيد يعطي مقولة أخرى يقول السعادة هي رضوان من الله أكبر هذا ثانيا. وثالثا الذاتية قالت لا توجد قيمة أخلاقية ثابتة بل هي بمقدار ما تحقق من منافع للشخص، فما يحقق له لك المنافع فهو الحسن والذي لا يحقق لك منافع فهو القبيح. نحن نقول طبعا هذا المنهج البرجماتي اللي هو الآن ينتشر في كل العالم اللي يقول مثلا بأن الحق ما ينفع الحق ما يفيد. ونحن نقول الصدق شيء جيد والكرم شيء جيد. ويأتي الإسلام ويقول إن هذه القيم الأخلاقية هي قيم ذاتية وهي قيم ذاتية ستعبير عنها بقيم ذاتية لعله قيم مطلقة لعله الأفضل تعليق عنها بهذا التعليق تعليق عليها بهذا التعليق يعني التعبير عنها بهذا التعبير أفضل، لأن القيم الذاتية يعني كأنها منسوبة إلى الذات هذا لا، لأن هذه القضايا فيها جنبات يعني إضافية ممكن تختلف من مكان إلى مكان. قال وهي تحقق منافع للإنسان بالتأكيد، ولولا هذه القيم الأخلاقية لتحولت المجتمعات الإنسانية إلى مجتمعات غابة. نعم فها هنا منافع عامة للإنسان والإنسانية في هذه القيم الأخلاقية، ولكنها ليست بالضرورة أن تحقق منافع ذاتية لك بالذات بل هي تحقق منافع كبرى للإنسانية. هذه القيم الأخلاقية هي قيم واقعية لا ينظر إليها من منظار شخصي بل من زاوية أكبر، هي من زاوية المجتمع من زاوية ما هو حق، لأنه يعني نظرة كما يقال النظرة الجماعية أو النظرة الاجتماعية. والإسلام يؤكد مفهوم الحق ويقابله الباطل، وهذا ما لا تعترف به الحداثة. الإسلام يقول في هذه الحياة هناك أمور هي حق بغض النظر عن مقدار اكتسابنا منها، يعني كما مثلا في الصدق اللي قد قل الصدق وإن ضرك في العاجل فإنه ينفعك في الآجل، لأنه بعض الناس قد ينظر إلى هذه المنفعة العابرة. قال بغض النظر عن مقدار اكتسابنا منها أو عدم اكتسابنا ربحا منها فهي حق، وهناك أمور هي باطل وأمور حسنة وأمور قبيحة. فالإسلام يقول هناك حق وباطل وهناك هوى في مقابله هدى، فالهوى هي الغرائز المطلقة المنفلتة والهدى هو توجيه تلك الغرائز. والإسلام لا يقول يجب أن تسحق الهوى بل يقول يجب أن يكون هواك موجها. القرآن يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى ومن الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هوى من غير هدى الله من غير هدى من الله. إذن الإسلام ذكر لنا مفهوم الهوى ومفهوم الهدى، هذه المفاهيم غير موجودة في الحداثة، بل موجود فيها مجرد ماذا؟ مجرد الذاتية. وعلى هذا الأساس يقول الإسلام إن هذه القيم هي قيم أخلاقية ثابتة، نعم عبر بعضهم مطلقة، يعني لا علاقة لها بزمن أو زمن وآخر في نفسها، بغض النظر عما تحقق لك من منافع ومكاسب، يعني هي بذاتها يعني ثابتة بذاتها مطلقة بذاتها. لاحظوا قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله تعالى يقول أنا آمر بقيم ثابتة، وهذه قيم إيجابية. هذا المثال ممكن، لأن هذه من القيم الثابتة اللي هو العدل ويعني والظلم. ربما حين تقوم بهتك الآخرين تحصل على منافع مكاسب نفعية، لكن القرآن يقول هتك الآخر يمثل قيمة سالبة لا تراها بعينك، لكن وهي بمثابة أكل لحم أخيك وهو ميت وأنتم لا ترون هذه الحقائق، لكن الوحي يقول أنا أشرح لكم هذه الحقائق، وهذه حقائق ثابتة بغض النظر عما تحققها لكم من منافع عاجلة. ولا يكتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهكذا يقول قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. والقسط العدالة وهي قيمة ثابتة، ومثل ذلك الصدق، حيث يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فليس المقياس أن تنتفعوا من الدنيا أو لا تنتفعوا كما تقول الحداثة، والحداثة تقول لا قيمة أخلاقية إلا عبر منافع الذات، والقيمة الحقيقية للمنافع، والإسلام يقول القيمة الأخلاقية فوق الذات، وأنت يجب أن تغسل ذاتك بالقيم الصحيحة وتبعد عنها القيم السالبة. إن الله يحب الصادقين، هذه قيمة إيجابية، والله الذي هو الحقيقة المطلقة يريد هذه القيمة الذاتية الأخلاقية ويرفض تلك القيم الأخلاقية السلبية. الحقيقة السلبية لا تسمى قيم أصلا أخلاقية، بعد ما تسمى قيم، لأنها أساسا هي يعني منسوبة إلى عدم الأخلاق، يعني رذيلة السلبية. إذن مقولة لا قيمة أخلاقية إلا من خلال منافع الذات مرفوضة. الإسلام يقول هناك خالق لهذا الوجود وهو حق، وذاك الحق هو الذي قرر هذه القيمة الأخلاقية سلبية أو إيجابية، ويقيم أن هذه قيمة إيجابية أو أنها قيمة سلبية. الحق هو الذي يقيم تلك القيم وليس المنافع الذاتية، هذا هو مبدأ التوحيد، واستنتاجاتنا في مبدأ التوحيد مقابل مبدأ الذاتية. الإسلام يقول أيها الإنسان لست أنت المطلق، إنما الله هو المطلق، ومعنى المطلق هو الذي لا حدود له، وهو الأكبر الذي ليس فوقه شيء، وأنت لست المطلق، بل أنت تمشي في هامش الوجود، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان. إذن الإنسان فقير، وأنت وجدت بعد مئات ملايين السنين من تكون هذه الكرة الأرضية التي هي بمنزلة ذرة رمل مقابل بحر السماوات الواسع، فكيف تعتبر نفسك أنت المطلق ولا تمشي في الأرض مرحا؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنت محدود والله هو المطلق، الحقيقة الكبرى التي تسير هذا الوجود كله اللي هي الحقيقة المطلقة. يقول الحداثة وصلت إلى مقولة موت الإله، قالوا مات الإله وليس هناك إله، وما بعد الحداثة جاءوا وقالوا الإنسان مات. ويأتي الإسلام الذي لا يقبل بموت الإله ولا موت الإنسان، وإنما هي معادلة تركيبية جميلة بين الله وبين الإنسان. الإسلام لا يريد أن يقتل الإنسان، وإنما هناك عبودية الإنسان وربوبية الله، ومن خلال هذه الربوبية وهذه العبودية تنشأ الحياة السعيدة الجديدة، ونحن لسنا مع موت الإله ولا نحن مع موت الإنسان. فالإنسان في الإسلام له حريته وكرامته، وهو عبد مكرم عند الله تبارك وتعالى، ولكن بدلا من أن نقول موت الإنسان نقول عبودية الإنسان، لأن هذه تحييه بدلا أن تميته. هذا الإنسان المكرم بمقدار ارتباطه مع الله يكون ماذا؟ يكون مكرما، لأن التكليف يعني من ضمن الأمور التي يقال أنها تكريم للعالم. الثاني هو مبدأ النبوة. لقد كان المبدأ الثاني من مبادئ الحداثة هو مبدأ العقلانية، والعقلانية تقول نحن لا نقبل شيئا ولا حقيقة ولا معلومة إلا إذا استطعنا أن نفسرها بعلومنا ومعارفنا وتجربتنا، والعقل هو العقل الذي يحصل من خلال التجربة أو الممارسة المادية، هذا هو مبدأ العقلانية، هذا كما مر سابقا. ولقد سبق مناقشة مبدأ العقلانية، والإسلام يؤمن بمبدأ آخر يقابل مبدأ العقلانية المادية، وذلك هو مبدأ النبوة. الإسلام يعتقد أن هناك فكرا وهناك ذكرا، فالقرآن ذكر وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني الإسلام يعتقد بثنائية المصدر المعرفي للإنسان وليس بأحاديته، والثنائية هي الفكر والذكر. الإسلام يؤمن بأن العقل مصدر أساس من مصادر المعرفة، ولكن ليس على سبيل الأحادية والتفرد، بل على سبيل الثنائية، يعني هناك وحي وهناك عاقل على سبيل الثنائية، فهناك شيء آخر وهو مصدر مهم عظيم من مصادر المعرفة اسمه الواحي وهو الذكر. وهذه الثنائية بين العقل والواحي هي في مقابل مبدأ تفرد العقل الحسي بالمعرفة، وهو ما كان يقصد بالعقلانية. الإسلام يقول هناك مساحات لا يصلها العقل البشري، وأنا أعطيكم مصباحا آخر ومجسات عبر الفضاء وتكشف لكم ما وراء عالم الشهادة، وهذا هو مصدر المعرفة الثانية، وهو عبارة عن الواحي الذي يصل إلى أمور أو أماكن لا تصلون إليها. إذن النظرية الإسلامية تقول إن المعلومة الصحيحة هي تلك المعلومة التي تصل إليها من خلال العقل أو من خلال الواحي. فإذا كانت هذه المعلومة في دائرة متناولنا البشري فسوف نكشفها بالعقل، وإذا لم تكن هناك فسوف نكشفها بالواحي. إذن مبدأ العقلانية سوف يقابله مبدأ النبوة، وهذه النبوة التي هي عبارة عن أن الله أرسل رسولا، فهذا الرسول يقول إضافة إلى فكركم فهناك ذكر، والذكر يكشف مساحات ما وراء عالم الدنيا، والفكر غير قادر على ذلك. وهنا تأتي الأمور، عفوا تأتي الشريعة الإلهية التي تخدم البشرية على يعني طول تاريخها. الإنسان ابن اليوم، كيف يستطيع أن يكشف ما هو التشريع الصحيح وما هو الذي يخدم البشرية عبر آلاف السنين؟ لأن هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى يعني قدرة يعني فائقة تصل إلى تلك الأزمنة السابقة أو اللاحقة. حدود الزمان أوسع من الإنسان، وبالتالي فهو يحتاج إلى سلطة وعقل وإدراك أكبر من إدراكه. ذلك هو الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء، وبذلك نجمع بين العقل وبين الوحي، وهذا الجمع هو الذي يوفره مبدأ النبوة القرآن الذي يقول وما هو إلا ذكر للعالمين، أي إن لديكم فكرا ولكن تحتاجون إلى جانبه ذكرا. والأحاديث الشريفة تقول إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، يعني دليلين، حجة ظاهرة وهي الرسل والأنبياء، وحجة باطنة وهي العقل. يقول القرآن الكريم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي أنت لا يحق لك أن تقول أنا أقبل العقل فقط، بل هناك ماذا؟ أداة يجب أن تستمسك بها واتبع ما يوحى إليك، يعني اللي هي الواحي. يوم القيامة يقول الكافرون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا خطابهم بعد أن انكشفت لهم الحقيقة وبين لهم الواقع كما هو. إننا كنا نملك أداتين، وهما أداة الذكر التي كان يجب أن نستمع إليها مثل القرآن والتوراة الإنجيل عن طريق الأنبياء، ولكننا لم نسمعها، وأداة العقل كان علينا أن نستفيد منها ونحن لم نستفيد من هاتين الأداتين، أي إننا خسرنا الاثنين، إذن حيث لم يستفد من العقل في بعض المساحات. نعم، إذن حيث لم تستفد من العقل في بعض المساحات فاستمع إلى ما يوحى إليك وخذه جاهزا، لأن هذا يعني مكان لا يصل إليه العقل، لكنه يصل إليه ماذا؟ يصل إليه الواحد. الثالث وهو مبدأ المعاد. نعم، لا إن شاء الله نتوقف عند هذا الرات المطلق، وإن شاء الله بالدرس القادم نبدأ به، وهو ثالثا مبدأ المعاد حتى في مقابل العدمية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.